الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد سبق أن تكلمنا على سورة البقرة المدة الماضية، جلسنا في تفسيرها ما يزيد عن السنة. أسأل الله تعالى أن يثبت المعلومات التي تعلمناها وأن يجعلنا ممن يعملون بما علموا. كما مر بنا أن سورة البقرة تعجز عنها البطلة وهم السحرة، وأن أخذها كسب عظيم للإنسان، وأنها إذا قرأت في منزل لا يدخله الشيطان. وجاء في فضل البقرة وآل عمران أنهما يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، وأنهما كأنهما غمامتان أو غيايتان وظلان ويحاجان عن صاحبهما. وسورة آل عمران ذات صبغة في أكثر أو كثير من آياتها، وهي الآيات 80، هي تكميد ورد على شبه النصارى. قد مر بنا في سورة البقرة أن قرابة 60 آية من أولها، أي من آية 40 إلى ما يزيد عن 100، كانت كلها تحكي حال اليهود. وذكر بعد ذلك عدد من الآيات أيضا تتعلق بهذا المعنى. والمقصود هو بيان التوحيد ورد شبه الذين لبسوا على الناس وغيروا وحرفوا في الكتب المنزلة. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. ألف لام ميم سبق أيضا تكلمنا عنها في أول سورة البقرة، وذكرنا أقوال العلماء، وأرجح الأقوال في معناها أنها من فواتح السور التي افتتح الله بها، والمقصود هو تحدي الكافرين الذين لم يؤمنوا بالقرآن المعجز المركب من الحروف التي يعرفونها. فالألف واللام والميم هي من جنس ما يتكلمون به، ومن جنس ما يتحدثون به في سائر كلامهم، ومع هذا لا يستطيعون أن يأتوا بصياغة مثل صياغة القرآن التي نزل بها. ولهذا فإن الله تحدى أهل البيان وهم كفار مكة أن يأتوا بمثل القرآن، أو أن يأتوا بعشر سور، أو أن يأتوا بسورة واحدة، ولو اجتمعوا واتخذوا ما يشاءون من الأعوان فإنهم لا يستطيعون. فالله تبارك وتعالى افتتح عددا من السور ألف لام ميم ألف لام ميم صاد نون قاف كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف وغيرها بهذه الحروف ليبين أن ما تركب منه القرآن هو من جنس هذه الحروف التي يعرفونها ويتكلمون بها في لغتهم، ومع هذا فلم يستطيعوا أن يتكلموا بمثل هذا الكلام. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لفظ الجلالة الله، هذا علم على الذات الإلهية ومعناه المستحق للعبادة، الإله المألوه الذي يتخذ إلها. لا إله إلا هو أي ليس هناك آلهة أخرى غير الله جل وعلا. وإن ادعوا أن اللات والعزى ومنات وغيرها آلهة إلا أن هذه دعوة باطلة، فليس هناك آلهة إلا إله واحد هو الله جل وعلا الحي القيوم، الحي الحياة الأزلية الأبدية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. والحياة تعني الكمال في هذا المعنى، فهو جل وعلا حي لا يموت، وهو تبارك وتعالى إذا كان حي فإن من لوازم الحياة العلم والقدرة والإرادة والمشيئة والملك ونحو ذلك من الأمور المترتبة على هذا المعنى. القيوم بمعنى القائم بخلقه، يقوم بهم ويرعاهم ويربيهم ويحفظهم وينصرهم، فهو قائم بما يحتاجونه وهم إليه محتاجون. هذه الآية تشتمل على اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وقد مر بنا عند الكلام على آية الكرسي أن اسم الله تعالى الأعظم يوجد في آية الكرسي وأول سورة آل عمران، وهو في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو في آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال بعض أهل العلم إن الاسم الأعظم هو الحي القيوم، وقال بعضهم إن الاسم الأعظم هو الله لا إله إلا هو. وعلى كل فهذه كلها من الأسماء العظيمة، فإذا أن الإنسان سأل الله تعالى بهذه الآية كاملة الله لا إله إلا هو الحي القيوم فهي مشتملة على أربعة أسماء: الله ولا إله إلا هو والحي والقيوم. وكذلك ما في آية الكرسي، وهذا الاسم إذا دعي الله تعالى به أجاب. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. الله لا إله إلا هو وحينئذ هو المستحق لأن يكون معبودا، وغيره لا يصلح. فإذا كان هناك آلهة أخرى فهذا الثاني لا يصلح، وهذا رد على النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالوا إن عيسى ابن الله، فالله تعالى يقول لهم الله لا إله إلا هو، ليس معه عيسى ولا غيره، فهو الإله المتفرد بهذه الإلهية، ليس معه ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل هو جل وعلا المتفرد بالإلهية. وعيسى هذا مولود من امرأة وحياته مؤقتة، قبل ولادته لم يكن موجود وسينتهي، فهو ليس حيا وإنما هو مسبوق بعدم، والمسبوق بعدم ينتهي إلى عدم، وعلى هذا فلا يصلح أن يكون هو الله، ولا أن يكون جزءا من الله، ولا أن يكون شريكا مع الله. الإله المستحق للعبادة هو الذي نزل عليك الكتاب، نزل عليك، والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، ونزل تعني نزول الكتاب من العلو. وإذا كان الله جل وعلا هو الذي نزل فهذا دليل على علوه تبارك وتعالى، كما جاء في آيات أخرى الرحمن على العرش استوى، فكونه ينزل الوحي دليل على أنه في العلو. نزل عليك يا محمد الكتاب الذي هو القرآن، نزله عليك بالحق، يعني ليس فيه كذب وليس فيه شك ولا ريب، وإنما نزله عليك كاملا سليما من المغالطة، وسليما من التناقض، وسليما من الضرر ومن الجور ومن الظلم، فكل ما فيه حق وعدل وصدق. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا أي مؤيدا لما بين يديه من الكتب السابقة التي سبقت، فالذي بين اليدين هو الذي يكون سابقا له أي أمامه، وهي التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، فهو مصدقا لها في بيان التوحيد ومبينا لما فيها من الحق. وأنزل التوراة والإنجيل أيضا، التوراة أنزلها الله تعالى قبل ذلك على موسى، والإنجيل أنزله على عيسى عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، أنزل هذه الكتب لأممهم وهي شرائع خاصة لأولئك القوم، بخلاف ما أنزله الله عليك فإنه مستمر وعام إلى قيام الساعة، ولهذا فهو صالح لكل الأزمنة ولكل الأمكنة ولكل أنواع البشر على اختلاف طباعهم وعاداتهم ولغاتهم. أنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، أنزل هذه الأشياء من أجل هداية الناس، والله تعالى هو الذي خلق الناس ووضع لهم من التشريعات ما ينظم أمورهم ويصلح أحوالهم. فنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى لأجل أن يتحاكموا إليها ويسيروا على وفق ما جاء فيها من الأحكام. وأنزل عليك أنت يا محمد عليك الصلاة والسلام، أنزل عليك هذا الكتاب الكامل الشامل المشتمل على ما في الكتب السابقة من الخير، ومهيمنا عليها وزائدا عليها ومزيلا ما فيها من الآثار والأغلال، كل هذا لأجل هداية الناس، لأجل أن يعيش الناس في أمان واطمئنان وسلامة واستقرار. لأن الناس طبيعتهم التسلط والاستئثار، بمعنى أن الإنسان يريد أن يأخذ ما تملي نفسه عليه من حقوق الآخرين ولو كان محرما. فالله تعالى أنزل أنظمة لأجل أن يسير الناس على وفقها، هي هذه الكتب، وخاتمها هو القرآن، من أجل أن يعيش الناس يحتكمون إليه ويلتزمون به ويستديرون بنوره ويهتدون بهديه، فهو هدى للناس. وعلى هذا من ترك القرآن فإنه ضال ويعيش في ظلام ويعيش في متاهات، والمتمسك بالقرآن يعيش في سعادة واطمئنان وراحة ونور وضياء. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الإسلامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن فالقرآن ضياء ونور وعدل واستقامة وصلاح وسعادة وأمن وأمان لمن تمسك به، ومن تركه ضل وغوى وطغى وبغى. ولهذا تلاحظون في البلاد التي لا يحتكم أهلها إلى شرع الله تكثر الفوضى عندهم، وتعود حياة الناس إلى حياة بهائم، القوي يفترس الضعيف، تنتشر الرشوة، ومن كان له نفوذ تسلط على الضعاف وصار المسكين لا يستطيع أن يصل إلى حقه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما رفع إليه أناس شفاعة في سارق قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. فهذا الدين دين كمال وشمول ورحمة وحق وعدل. يقول جل وعلا: وأنزل الفرقان، أي أن الله تعالى أنزل
بعدين ماشي
الأحسن من الخطوة. أي الأحسن من الخطوة. يقول جل وعلا وأنزل الفرقان، أي أنزل ما به الفرق بين الحق والباطل. وعلى هذا تركنا نبينا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. فالحلال بين والحرام بين، الحق واضح، ومن أراده فليسلك، وليس هناك أمر ملتبس على الناس. فلا يأتي إنسان في هذا الزمن ويقول القرآن هذا لا يصلح لقرن العشرين أو ما يسمونه قرن التقنية الحديثة، هذا إنما يصلح للحياة الصحراوية، حياة البدو حر الجمل والتمر واللبن، ولا يصلح لحياة التقنية التي ظهرت عيون الناس وهي قليل من العلم الذي عند الله، عند الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى لا يقع في ملكه إلا شيء إلا بعلمه، ولا يقع إلا بأمره. فما نعيشه الآن من التقنية الحديثة، من عصر الأنترنت وعصر الاتصالات السريعة وغيرها، كل هذا كان بعلم الله جل وعلا عندما أنزل الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن هذه الأمور تحصل، وهي لا تحصل إلا بأمره. ومع هذا أنزل قرآنا من أراد أن يحتكم إليه ليس عنده أي مشكلة في هذا العصر، وكذلك ما وراء. ولكن الذين يتركون هذا الشيء ويعبثون بعقول الناس، الدافع لهم أنهم لا يريدون الحق ولا يريدون السلامة من المهالك، وإلا لو أرادوا ذلك فلن يتعطل شيء من مصالح الناس، وإنما يمنع مما فيه ضرر على المجتمع، يمنع ما كان باطلا، وأما ما كان حقا فإنه لا مانع منه في شرع الله. وعلى هذا فيجب على الناس أن يحتكموا لهذا القرآن في كل عصر وفي كل بلد، وأن يكون هو قائدهم إلى الله جل وعلا، وإن تركوا ذلك ضلوا وهلكوا وأصيبوا بالمصائب والفتن التي تدمر مجتمعاتهم وتفسد أحوالهم. الله تبارك وتعالى ذكر أنه أنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، ومما في التوراة والإنجيل الخبر عن محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه الذي هو القرآن. والله جل وعلا بهذا يقول لهؤلاء اليهود والنصارى إن كنتم تؤمنون بالتوراة والإنجيل حقيقة بكل ما فيها فاقرؤوها ستجدون أن فيها خبر محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه، وعلى هذا يلزمكم الإيمان. فإن لم تؤمنوا بالقرآن فأنتم كافرون بالقرآن والتوراة والإنجيل. ولهذا قال إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله التي نزلت على محمد، وكذلك التي نزلت على موسى وعلى عيسى عليهم الصلاة والسلام، الذين كفروا بهذه الآيات لهم عذاب شديد. وهذا وعيد وتهديد لهؤلاء، لأن الله جل وعلا يعذبهم لكفرهم بما نزل من عند الله جل وعلا. ثم ذكر جل وعلا أنه عزيز ذو انتقام، فقال والله عزيز ذو انتقام، لأن الله جل وعلا عزيز قوي الجانب، وهو ينتقم من الذين يعاندون ويراوغون ويقلبون الحقائق، ومن ذلك فعل اليهود والنصارى، ومن ذلك قولهم إن الله ثالث ثلاثة. فالله تبارك وتعالى بيّن لهم أنه لا إله إلا هو، وأن عيسى عليه السلام إنما هو عبد من عباد الله، وخلق في رحم امرأة وهو يجوع ويمرض وينام ويغفل، وإذا كان الله جل وعلا أعطاه من المعجزات من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، فإن هذا لا يحصل بحوله وقوته، وإنما هو بإذن الله، فلا يحصل له شيء من ذلك إلا من بعد أن يأذن الله تعالى له به ويقدره عليه، فلا حول له ولا قوة إلا بما جعله الله له من ذلك، لأن عيسى عليه السلام كان زمنه زمن التفوق الطبي، وكان الناس يتضارون في هذا المجال، فجعل الله جل وعلا معجزة عيسى لقومه من جنس هذا النوع، إلا أنه فوق ذلك، فإنه يبرئ الأعمى ويبرئ الأكمة ويبرئ الأبرص ويحيي الموتى من قبورهم، وهذه أمور لا يستطيع الأطباء عليها، فكانت المعجزة من جنس ما امتاز به عصره، لكنها تفوق ما هم عليه، كما أن معجزة عيسى عليه السلام كانت من جنس ما هو موجود في عصره، حيث أن عصر موسى عليه السلام كان السحر هو المتفوق والمسيطر على الناس، فجعل الله معجزته بالعصا الذي يتحول إلى حية، أو اليد التي يخرجها بيضاء من إبطه ثم تعود إلى ما كانت عليه، لكنها ليست حقيقة من السحر، وإنما هي من أمر آخر لم يستطع السحرة أن يصلوا إليه، ولهذا لما أن فرعون جمع السحرة يوم الزينة وتقدم إليه السحرة وقالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم، ففي هذه الحال جاءوا بسحر عظيم وألقوا ما عندهم من وسائل فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، حتى أن موسى عليه السلام أوجس في نفسه خيفة، فقال الله تعالى له لا تخف إنك أنت الأعلى ألق ما في يمينك، فلما ألقى عصاه أكلت كل السحر الذي وضع، فعرف السحرة أن ما مع موسى ليس من جنس ما عندهم وأنه ليس سحرا، ولهذا على طول قالوا آمنا برب موسى وهارون أمام الملأ، والوقت وقت مباراة أمام الجمهور، كلهم دعوا لمشاهدة هذه المباراة بين هذين الفريقين، إنسان يدعي النبوة وسحرة، وكانت النتيجة حاسمة، التهمت كل ما وضعه السحرة بلحظة، وقع السحرة سجدا لله تعالى، فهذا أغضب فرعون لأنه فشل وصارت الدائرة عليه، فكان أن توعدهم أمام الملأ بالعقوبة البدنية بتقطيع الأيدي والأرجل والتصليب على جذوع النخل. المقصود هو أن ما أرسله الله تعالى إلى عيسى هو من جنس ما اشتهر عند قومه، وما أرسله إلى موسى هو من جنس ما كان عند قومه، وما جاء لمحمد صلى الله عليه وسلم هو من جنس ما عند قومه، لأن قوم محمد صلى الله عليه وسلم اشتهروا بالفصاحة والبلاغة والبيان، فنزل عليهم القرآن معجزا ومتحديا، وطلب منهم أن يأتوا لو بسورة واحدة من جنس القرآن لو اجتمعوا كلهم الإنس والجن الأولين والآخرين على أن يأتوا بمثله، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالله جل وعلا عزيز ذو انتقام من هؤلاء الذين يتجاوزون حدود حالة ويخالفون رسله وأنبياءه الذين جاءوهم بالبينات الواضحات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لحفظ كتابه والعمل بما فيه والقيام بتلاوته وتدبره على الوجه الذي يرضيه عنا، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يدمر أعداء الدين وأن يذل اليهود والروس والهندوس وأن يدير عليهم دائرة السوء، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يقول: ما حكم استعمال السواك للصائم في أول النهار وآخره؟ نقول: السواك سنة للصائم في كل وقت، سواء كان أول النهار أو آخره، لكن ينبغي للإنسان عند استعماله للسواك أن يتنبه بحيث لا يتحلل من السواك أجزاء أو طعم ينزل إلى جوفه، فإذا استعمله فإذا كان له طعم أو أجزاء تتفتت فإن عليه أن يرفضها ولا يبلع منها شيء. يقول: تركت نقودا لزكاة الصيام لي ولعائلتي في بلدي قبل الصيام بأيام، وسوف أعود بإذن الله في بداية شوال، وفي خلال رمضان سيقوم الزميل بدفع النقود عني وعن عائلتي، هل يجوز ذلك؟ نقول: زكاة الفطر هي من الطعام، وهي مقدار صاع عن كل فرد من الرجال والنساء والأطفال صغارا وكبارا، وهي تخرج ليلة العيد، وأفضل أوقاتها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لا أكثر من ذلك. وعلى هذا فتتصل على صاحبك الذي طلبت منه أن يخرج نقودا وتأمره بأن يخرج يشتري بهذه النقود طعاما مما عادة أهل بلدك استعماله من الأرز أو القمح أو الذرة أو الشعير أو التمر بحسب ما هو مشتهر ومنتشر مما يحتاجه الناس من الطعام الذي يقتات ويدخر، ولا يخرج نقودا. وإخراجها كما قلت هو ليلة العيد، لأنها تجب بقرب شمس آخر يوم من أيام رمضان. يقول: ورد أن أول رمضان رحمة وأوسطه مغفرة وآخر عتق من النار، فهل هذا حديث صحيح؟ هذا الحديث ورد في حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث تكلم عليه بعض أهل العلم بأن في بعض أجزائه ضعف. وعلى كل، فرمضان كله خير وبركة، كله رحمة ومغفرة وعتق من النار، ولله عتقاء من النار في كل ليلة، فينبغي للإنسان أن يجتهد في سؤال ربه ذلك في كل أوقاته. نسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويعتق رقابنا من النار، إنه على كل شيء قدير. قل: الطعام الذي يوزع في الحرم منه ما هو إفطار صائم ومنه ما هو صدقة، فهل يجوز الأكل من الصدقة؟ نقول: إذا كنت تعلم أن هذا صدقة فلا تأكل منه إذا كنت غنيا، لكن الأصل المعروف أن ما يقدم للناس ليس من الصدقة الواجبة، يعني ليس من الزكاة الواجبة، وإنما هو من صدقة التطوع أو من إفطار الصائم الذي يراد به الحصول على أجر إفطار الصائم. فلا بأس بالأكل مما يقدم في الحرم حسب ما يظهر لي والله أعلم. هذا يقول امرأة أسقطت بعد شهر ونصف من الحمل في شهر رمضان، وبعد الإسقاط استمر الدم معها 5 أيام وكان لونه بني، فهل عليها أن تكمل الصيام مع خروج الدم أو تفطر ثم تفطر؟ هذا لا يعتبر نفاسا، وعلى هذا فإن عليها أن تستمر في صيامها، لأن مثل هذا لا يتبين فيه خلق الإنسان، فعليها أن تتحفظ وتصوم وتصلي. يقول هل يجوز جمع إخراج زكاة المال وزكاة الفطر وزكاة الذهب في وقت واحد ويجمع لشراء شيء ما لأحد من أجله؟ زكاة الفطر كما قلنا لكم إنما هي من الطعام ولا تكون من النقود، وأما زكاة المال زكاة الذهب فلا بأس أن يجمعها الإنسان إذا رأى من المصلحة أن يعطيها شخص واحد، لكن يسلمها له نقدا لا يسلمها له بضاعة أو طعاما أو أثاثا ونحو ذلك. اللهم إلا إذا كان هذا الإنسان المسكين الفقير لا يحسن التصرف ويخشى لو أنه أعطي نقودا أنه يعبث فيها ويضيعها، معنى أنه لا يحسن التصرف، في حالات نادرة يرى بعض أهل العلم أنه يجوز أن يشترى له بها ما يحتاجه، وهذا غير زكاة الفطر. هذا يقول هل يجوز اتخاذ سكن لأداء الصلاة في شهر رمضان وعند انتهاء شهر رمضان يعادل مالكه مع العلم أن في البلد مساجد؟ هذا سؤال غريب، يعني لماذا يحتاجون أن يستأجروا مكان لأجل أن يصلوا فيه؟ يعني الحي الذي هم فيه لا يوجد فيه مسجد، إذا كان الحي الذي هم فيه لا يوجد فيه مسجد والمساجد عنه بعيدة وعليهم مشقة، فاستأجروا مثلا مكانا لإقامة صلاة الجماعة فيه، فأرجو أن لا بأس به، لكن لا يعتبر حكمه حكم المسجد إنما يعتبر مصلى، وينبغي لهم أن يعملوا على إيجاد مسجد، أن يسعوا لشراء مكان أو أرض تبنى وتعمر لأجل أن تتخذ مسجدا، ما دام أن هناك عدد من الناس يحتاجون للصلاة فيه، لأن الصلاة ليست في رمضان، الصلاة طوال 12 شهر، وليس رمضان هو الذي يصلى فيه وغيره لا يصلى فيه. صلاة الجماعة واجبة على الرجال في كل الأيام، وبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، فليس رمضان هو وحده الذي نصلي فيه بعد رمضان نعطل ولا داعي للصلاة، لا بد أن تنعقد الجماعة في كل الأوقات الخمسة، وإذا كان أهل بلد يتركون هذا الشيء يقاتلون، فلا يصلح أن الناس يتركوا هذه الشعيرة ويضيعوها. أما إذا كان حولهم مساجد قريبا منهم فيذهبون للصلاة فيها. يقول هل يجوز الإنسان أن يستعمل المعجون معجون الأسنان أثناء الصيام؟ نقول هذا عرضة لأن ينزل إلى جوف الإنسان شيء من أثر هذا المعجون فيؤثر على صيامه، فينبغي للإنسان أن يحتاط ولا يستعمله أثناء الصيام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبالغة في المضمضة إلا للصائم، قال بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما، وذلك خشية أن ينزل شيء أثناء المبالغة في المضمضة والاستنشاق إلى جوف الإنسان. واستعمال المعجون في الغالب أنه ينزل منه شيء، أن بقايا هذه المادة النافذة يبقى بين الأسنان وينزل أثناء استعمال الفرشة ونحو ذلك، فينبغي للإنسان أن يستعمله قبل الصيام بعد أن ينتهي من السحور. هذا يسأل يقول ما حكم الزوجة التي تأخذ فلوسا من جيب زوجها دون علمه وتريد أن تؤدي العمرة؟ نقول لماذا تأخذ الفلوس وما السبب الداعي لذلك؟ هل أن زوجها لا ينفق عليها النفقة الواجبة، يعني الطعام لا يؤمن لها طعام، تريد أن تشتري خبزا تأكله حيث أن البيت لا يوجد فيه طعام، إن كان بهذه الصورة فلا بأس أن تأخذ قدر ما تحتاجه، وأما إذا كان لا لأمور خاصة بها غير النفقة الواجبة فهذا محرم، وهذا من أكل المال بالباطل، وفعلها يعتبر جريمة، وعليها أن ترد المال إليه لأنها اعتدت على شيء ليس لها الحق فيه. وكانها تريد العمرة، إذا كانت تريد أن تأخذ الفلوس من أجل أن تؤدي بها العمرة هذا منكر من ناحيتين، الناحية الأولى أنها أخذت مالا بغير حق، والناحية الثانية أنها تريد أن تؤدي عبادة بمال حرام، ومن شرط صحة العبادة أن تؤدى بمال حلال، فعمرتها التي تريد أن تؤديها بهذا المال المسروق عمرة ليس فيها أجر ولا ثواب، وهي آثمة فيها وعافية. هذا يقول يوجد في بلادي مسجد تقام به صلاة الجمعة والإمام الذي يلقي خطبة الجمعة منافق ويأخذ من البنوك مالا ربويا، فما حكم الصلاة خلفه؟ أولا قولك إنه منافق هذه مسألة تحتاج إلى تحري، وينبغي للإنسان أن لا يتهم أخاه الذي يدعي الإسلام بالنفاق إلا إذا كان عنده بينة واضحة أو علم بهذا، فلا يكون الإنسان يرمي بالنفاق كيفما اتفق، إنما عليه أن يكون متنبها لهذه المسألة لأنها خطيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان المنافقون يعيشون معه، ومع هذا لم يواجه واحدا منهم بقوله يا منافق أو أنك منافق، وكانوا يذهبون معه في الغزوات ويأخذون من الغنائم. ولما أنه صلى على أحدهم وقام على قبره عاتبه الله جل وعلا، قال لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. والمقصود هو أن هذا أبلغه الوحي، وأنت لا تستطيع أن تصل إلى هذه المنزلة، فينبغي للإنسان أن يحسن الظن في أخيه المسلم، وإذا ثبت عنده شيء واضح وبين فعليه أن ينصح أخاه ويبين له خطأه ويرشده إلى الصواب، فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فما دام عندك قناعة وعلم بعدم استقامته ومخالفته لأحكام الشارع كأكله للربا ونحو ذلك، فابحث عن مسجد آخر ولا تصلي خلفه لأنه بهذا يفسق. وإذا كان هذا معروف عندك وعند بقية الجماعة فينبغي أن تسعوا لإزالة واختيار إمام من أهل الصلاح والتقى الذين تبرأ بهم الذمة ويرجع في الصلاة خلفهم خيرا. يقول اشتريت قطعة أرض وزرعها أولادي بالزيتون على حسابهم الخاص، ويريدون أن أسجلها بأسمائهم ولي بنت متزوجة، فما حكم ذلك؟ نقول سجلها باسمهم والبنت، إذا كنت تريد أن تعطيهم فلا بد أن تسوي بينهم بالذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يصلح أن تفضلهم على البنت ولو كانت متزوجة، وإلا لا تكتبها، ابقها على ملكك، وإذا مت أنت فإنك إن مت قبلهم فمن يرثك منهم يقتسمها حسب القسمة الشرعية التي قسمها الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. وأنصح كل إنسان أن لا يقسم ماله وهو حي، ينبغي للإنسان أن يبقي ماله له، حتى أنه إذا مات أولاده يتفقون على حسب القسمة الشرعية، ولا يكونه سببا للنزاع والتفريق ويعرض نفسه للمشكلات، لأن هذا تفضيل بعض الأولاد على بعض يعتبر جورا. يقول هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، وهل كل الأعمال مثلها كقراءة القرآن والصدقة؟ نقول نعم صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة مما سواه، وصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. وأما مضاعفة الأعمال الأخرى فبعض أهل العلم يرى أنها تضاعف بمثل ذلك، وبعض أهل العلم قال لا، إنها ليست مثل ذلك لعدم ورود الدليل على أنها مثل الصلاة، وإنما تضاعف في الزمان الفاضل والمكان الفاضل بمقدار الله أعلم به. يقول من المعلوم أنه لا يجوز أن يمر الشخص بين يدي المصلي في المساجد، هل يطبق هذا في الحرم المكي؟ نقول نعم، الحرم وغيره سواء على القول الراجح عند أهل العلم، فلا يجوز الإنسان أن يمر بين يدي المصلي. وهذه مسألة يغرق فيها كثير من الناس، وخاصة بعد صلاة الفريضة المغرب، وكثير من الناس بعد أن يشرع الناس في الراتبة البعدية يقومون يمرون من أمامهم ولا ينتظروا خمس دقائق حتى أن الناس ينتهون، ثم يذهب الإنسان سليما دون أن يتأذى ويؤذي. ينبغي للإنسان أن يتقي الله تعالى ولا يمر بين يديه المصلي. يقول إذا كانت المرأة مدرسة أو طالبة هل يجوز أن تلمس القرآن بدون قفاز وهي حائض؟ نقول لا يجوز لها، ولا تقرأ القرآن ولا تمس القرآن، هذا هو الأصل. وإذا كانت مدرسة تستطيع أن تأتي بشريط مسجل وتجعل الطالبات يستمعن إليه من دون حاجة إلى مس مصحف أو قراءة. وإذا كانت طالبة فإنها تؤجل التسميع لوقت طهرها، هذا هو الذي يظهر في هذه المسألة. وإن كان بعض أهل العلم قال إن المرأة إذا كانت تخشى أن تنسى القرآن أو أنها اضطرت لمثل هذه الحال في اختبار ونحوها أن لها أن تقرأ من دون مس المصحف، كأن يكون يوضع على اللوح وتقرأ من دون مس له، وإذا أرادت أن تقلب صفحة فتقلبها بمنديل أو عود. هذا قول لبعض أهل العلم في القراءة، أما المس المصحف فلا، وهذا كله عند الضرورة، أما عند غير الضرورة فلا. والذي يظهر لي أنه ليس هناك ضرورة في وقتنا الحاضر، فالحائض إذا كانت طالبة ويطلب منها التسميع تؤجل التسميع إلى يوم آخر من وقت طهرها، وإذا كانت مدرسة تستطيع أن تفتح شريطا بالمسجل يستمع له الطالبات. هذا يقول إن له والد مريض بالربو وهو يستعمل البخاخ وهو سائل في حالة غازية وسع الشعب الهوائية، فهل هو يفطر؟ كثير من أهل العلم يقول أنه لا يفطر، لأنه هو من جنس ما هو موجود في الهواء من الأكسجين، وهو أيضا ينتهي إلى الرئة ولا يصل إلى الجوف، وعلى هذا فلا يعتبر من المفطرات. هذا يقول إنه بعد أن طاف وسعى أصابته حديدة في رأسه ونزل منه دم، فما حكم ذلك؟ نقول لا شيء عليه. يقول كم نكبر عندما نشرع في الطواف، هل ثلاثا أم مرة واحدة؟ الأصل مرة واحدة، يقول بسم الله الله أكبر عندما يبدأ، وكلما حاذ الركن أي الركن الحجر الأسود يقول الله أكبر. هذا يقول إنسان فقير يمتلك دكانا صغيرا يبيع فيه بعض الأطعمة لكن دخله ضعيف، ويحتاج من وقت آخر إلى مساعدة لكي يأتي بالبضاعة، لكنه يدخن ويبيع السجائر، فهل تجوز مساعدته؟ نقول هذا وأمثاله ممن يدخنون ينبغي لهم أن يتقوا الله تعالى ويقدروا كم قيمة السجائر التي يدخنونها خلال شهر واحد. لو حسب الإنسان مصروفه في هذا لوجد أنه لو ترك هذا الدخان لوفر ما يكفي له ولأولاده من القوت الأساسي. فلو أن إنسان حسب ميزانيته في الدخان وميزانيته في باقي الأطعمة وجد أن الدخان أكثر مصروفا من غيره، وهو لا يعود عليه بشرب بطعام ولا شراب ولا صحة، وإنما هو مرض وضرر وخسارة في الدنيا والآخرة، فعليه أن يتقي الله تعالى ويترك هذا الأمر. وينبغي أن لا يعطى لأجل مساعدته على الدخان. فإذا كان يبيع السجائر هذا أيضا كسب لمال حرام، فمثل هذا لا يساعد. هذا يقول ما حكم أداء عمرة يكون خلاصها إلى أجل يدفع فيه المبلغ وذلك بدون فائدة؟ ما هو واضح السؤال؟ يعني إنسان يريد أن يوصلك إلى مكة بأجرة معجلة، هذا قصدك من السؤال؟ لا صح بالسؤال، هذا قصدك؟ العمرة ليست واجبة، والدين يضر بك ويلحق ذمتك أشياء لست محتاجا إليها، فإذا كنت لا تستطيع أداء العمرة الواجبة وليست النافلة، الواجبة لا تستطيع أداءها إلا باقتراض أو دين، فهي لا تلزمك ولا تجب عليك. ومن باب أولى إذا كانت العمرة ليست واجبة، بمعنى أنك أديتها تطوعا وقد سبق أن أديت العمرة، فلا يعرض الإنسان نفسه لديون هو ليس محتاجا إليها. لكن لو عمل ذلك ما حكم العمرة؟ نقول العمرة صحيحة. كثير من الأخوان في أسئلة متكررة يسألون عن تكرار العمرة بعبارات مختلفة من التنعيم، وهذا الموضوع كل يوم يتكرر معنا، وأنا قلت لكم وأكرر هذا اليوم إن الإنسان إذا أدى العمرة فالأفضل له أن يبقى بمكة يتعبد لله بالحرم من الطواف والقراءة والصلاة والذكر والاستغفار، هذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، ولم يكونوا يكررون العمرة من مكة، بمعنى لا يخرجون من مكة إلى التنعيم أو غيره لتكرار العمرة. لكن لو أن إنسان فعل هذا يقول هذا صحيح لكنه ليس فاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألحت عليه عائشة رضي الله عنها بأن تأتي بعمرة أذن لها، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج معها إلى التنعيم محرما لها غير محرم، فدل على جواز وعدم الفضيلة. يقول ما حكم الشرع في البيع بالأجل؟ مثل شخص اشتريت سيارة ب 17,000 دينار بينما تم بيعها ب 17,000 دينار، يعني قيمتها 17 باعها ب 20,000 مؤجلة أو مقسطة، ما حكم ذلك؟ نقول لا بأس بهذا، جائز إن شاء الله. هذا يقول تركت حذائي عند باب المسجد ولما خرجت لم أجد فأخذت غيره، وأنوي تركه عندما أراد المكة في المسجد بعد أداء الأمر، فما حكم ذلك؟ نقول عملكم محرم لا يجوز، أنت صرت مثل الشخص الذي سبقك وأخذ حذائك وأخطأت مثل ما أخطأ، فهل الحذاء الذي أخذته هو حذاء الذي أخذ حذائك؟ لا تدري، فلا يجوز لك أن تأخذ حذاء غيرك، إنما يتركه في مكانه، وإذا أخذت حذاءك فاشتر لنفسك حذاء آخر ولا تأخذ حذاء الناس. هذا يقول إنه مريض بالصرع ولا يستطيع أن يصلي الصبح في المسجد بحكم خوفه أن يسقط في الطريق، وهل له رخصة أن يصلي في البيت؟ نقول إذا كان هذا قد يقع معك في هذا الوقت فلا بأس، تقول الله ما استطعت، إلا إذا كان معك أحد يرافقك إلى المسجد ويساعدك في هذا حينئذ يلزمك أن تذهب للمسجد. يقول ما هي العمرة الواجبة وما هي عمرة التطوع؟ العمرة الواجبة التي لم يؤدي الإنسان فيها عمرة، يعني إنسان مستطيع أن يأتي للعمرة ولم يؤديها هذا واجبة عليه، أما الذي سبق أن أداها وأراد أن يأتي بأخرى هذه تعتبر تطوع. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.